بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: وقد كان يستحب أن يلقن المريض عند الموت قول لا إله إلا الله. وقال بعض أهل العلم: إذا قال ذلك مرة فما لم يتكلم بعد ذلك فلا ينبغي أن يلقن ولا يكثر عليه في هذا. قال رحمه الله تعالى: وروي عن ابن المبارك أنه لما حضرته الوفاة جعل رجل يلقنه لا إله إلا الله وأكثر عليه، فقال له عبد الله: إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام. وإنما معنى قول عبد الله إنما أراد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد اشتمل كلام الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بعدما أورد الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التلقين على بعض المسائل. أما المسألة الأولى فقد قرر أن التلقين سنة محكمة، بمعنى أن تلقين الميت مشروع ولم ينسخ، فهو باق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وهو من الأخبار، والأخبار لا يدخلها النسخ، أن من قال لا إله إلا الله وكانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة إذا قالها موقنا بها ومعتقدا لمعناها. وبين في قصة الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله أن العبرة في التلقين أن يكون آخر الكلام هو هذه الكلمة، وبناء على ذلك فإنه إذا قال المحتضر لا إله إلا الله ثم سكت ولم يتكلم بعدها بشيء فإنه لا يلقن، ويمسك عن تكرار التلقين. لا تصور يا أخ، لا تصور، تصور التصوير ما يجوز. الصورة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها ولعن المصورين، ما لم يضطر الإنسان أو توجد حاجة فهي جائزة، فالأصل تحريمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين صورة وأخرى. هناك من العلماء من يجتهد ويقول أنها مستثناء هذه الصور الفوتوغرافية، لكن الدليل دل بعمومه، ولا أحفظ شيئا يستثنيه إلا أن يضطر الإنسان أو يكره، أما غير هذا فالأصل تحريمه. بيّن رحمه الله أن العبرة بهذه الكلمة أن تكون آخر كلامه من الدنيا، فإذا لم يتكلم بعدها بشيء فإنه على هذه الكلمة. ومما نبه عليه العلماء رحمهم الله أنه لا ينبغي إضجار المريض بهذه الكلمة، وإضجاره كثرة تكرار لا إله إلا الله عندها، وهذا هو الذي أشار إليه الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله، ونص غير واحد من الأئمة رحمهم الله على أنه يكره إضجار المريض بها، وخاصة إذا كانت بأسلوب يرفع به الصوت ويقلق ويزعج، وإنما يتولى ذلك من يحبه المريض ويرتاح إليه، كما نبه الفقهاء بقولهم: يتولى أمر المريض من هو أرفق الناس به. وهذا الذي ذكروه مستنبط من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما نزل به أمر الله استأذن أزواجه أن يمرض عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولذلك قالوا: يسن ويشرع أن يلي المريض من هو أرفق الناس به، لأن الحالة وهي حالة مرض الموت حالة تستدعي الرفق وتستدعي الصبر، وليس كل إنسان يستطيع أن يتحمل المريض مرض الموت، ولذلك ينبغي أن يكون حليما رفيقا وعنده شفقة بالمريض ويحس بأحاسيسه حتى يستطيع أن يتحمل ما يكون منه من السآمة والضجر، ويكون حريصا على الخير له. ومن أعظم الخير خير الدين، وأعظم خير نقدمه له أن يكون عونا له على بلوغه لجنة الله عز وجل ومرضاته، ومن ذلك التلقين. نعم.
قال رحمه الله:
هذا التلقين الذي ذكره العلماء، التلقين ينقسم إلى قسمين. القسم الأول التلقين عند الاحتضار، وهذا هو المقصود بالأحاديث الصحيحة: لقنوا موتاكم. وفي بعض الروايات: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وفي بعضها: لقنوا هلكاكم. فكل هذا يدل على مشروعية التلقين قبل الموت. أما التلقين بعد الموت، وهو أن يقوم على قبره بعد موته ويقول: يا فلان ابن فلانة، اذكر ما كنت عليه في الدنيا من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، هذا فيه حديث ضعيف، وهو حديث أبي أمامة، ولم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتنه مستنكر ومخالف للأصول. ووجه ذلك أن العبد إذا أقعد في قبره كما في الحديث الصحيح والأحاديث الصحيحة، ومنها حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه إذا أقعد إنه يأتيه ملكان فيقعدانه في قبره ويسألانه عن ربه ونبيه ودينه، هذا لا إشكال أن العبد المؤمن سيجيب، فهو ليس بحاجة أن يلقنه أحد. سبحان الله، أيخذل الله أولياءه؟ حاشا، وهو الذي يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت. ما حاجة أن يقف على قبره؟ وهل وقف على قبور الصحابة رضي الله عنهم أو قبور التابعين؟ هذا حديث منكر ومردود مهما تسامح بعض العلماء فيه، أمره عجيب. العبد إذا جلس يقول في الحديث: فإذا قيل له ذلك قال الملكان: ما لك؟ يقول الملك لصاحبه: قم، فما لك في حاجة من حاجة في رجل يلقن حجته. هذا أمر عجيب مخالف للأصول. ولذلك الذي دلت عليه النصوص أن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث الصحيح أنه قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذه هي السنة، أن نسأل له الثبات، اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم ثبته عند السؤال، ونحو ذلك مما هو سؤال التثبيت. أما أذكر كذا وكذا هل هو ناس فيذكر، هذا كله ضعيف ومردود. والله تعالى لا يخذل أولياءه، وليس هناك حاجة للمؤمن الذي خرج على التوحيد وعلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يلقنه أحد إلا ربه، هو الذي يلقنه حجته وهو الذي يثبته سبحانه وتعالى. هذا الحديث لا يعمل به، وهو حديث ضعيف سندا ومتنا. وعليه فإنه يشرع التلقين في حالة واحدة، وهي أن يكون الإنسان عند الاحتضار. وإنما شرع أن يكون الإنسان في مرض الموت أو عند احتضاره أن يلقن لفضيلة الختم بلا إله إلا الله. أما هو إذا مات على التوحيد فلا إشكال أن الله تعالى لن يظلم عبده مثقال حبة من خردل، وأن الله سبحانه وتعالى سيوفي العامل أجره سبحانه وتعالى، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التشديد عند الموت. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت أو سكرات الموت. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب.
ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة، والتي تشير إلى هول الموت وشدته، وأنه سيذكر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر نزول الموت. والموت هوله عظيم وشدته عظيمة، ولكن الله يلطف بأوليائه بلطفه ورحمته، وهو أرحم الراحمين. وهذا الحديث الذي ذكره حديث ضعيف من جهة الإسناد، وأما متنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيده المتن من أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتدت عليه سكرات الموت فنعم، لأنه عليه الصلاة والسلام ثبتت الأحاديث الصحيحة أنه شدد عليه كأشد أكثر من أنه عليه الصلاة والسلام اشتدت عليه سكرات الموت، والأحاديث لذلك صحيحة، وأنه وعك كما يعك الرجلان لأن أجره مضاعف، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه يؤجر عليه الصلاة والسلام، أن الحكمة في ذلك أنه يضاعف له الأجر. وفي هذا سلوة لكل مؤمن وعزاء لكل مسلم، أن الله تعالى يخفف عنه الذنوب ويكفر عنه الخطايا، وتكون سكرات الموت وشدة الموت وغمرات الموت لأحد أمرين: إما أن تكون غفرانا لذنبه، وإما أن تكون رفعة لدرجته، فهو على خير في كلتا الحالتين. وقوله اللهم أعني على غمرات الموت أو سكرات الموت، أو هنا إذا كانت للشك فلا إشكال، وإذا كانت للعطف فهي عند بعض العلماء عطف بيان، أن غمرات الموت في بعض الروايات وسكرات الموت، وهذا العطف عطف بيان، أي أن غمرات الموت هي سكرات الموت، وهذا هو أحد القولين في التفسير. والذي يظهر وهو القول الثاني أن الغمرات غير السكرات، وأن غمرات الموت جمع غمرة وهي الشدة، فإذا اشتدت غمرات الموت جاءت نتيجتها وهي السكرة، والسكرة أثر من آثار شدة الموت. ولذلك بيّن الله تعالى أن السكرة هي أن يكون الإنسان في حال أشبه بحال السكران، وهي الدهشة، تكون معه أشبه بالدهشة، وحينئذ تكون السكرة أثرا من آثار الغمرة. وهذا استظهره بعض أهل العلم رحمهم الله في شرح الحديث، وهو أقوى، لكن الذين قالوا إن الغمرات هي السكرات ولا فرق بين الغمرات والسكرات، لأن الله ذكر الغمرات في شدة الحال وهي حال السكرة، فقال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فذكر الغمرة واستغنى بها عن السكرة، فقالوا لا فرق بين الغمرة والسكرة. وسكرة الموت هي الحق، وهي سكرة الحق، ولذلك كانت إحدى القراءتين في آية قاف: وجاءت سكرة الحق بالموت، وهو الذي يسمى التقديم والتأخير، وهي قراءة أبي بكر وطلحاء بن مصرف رضي الله عنهما، ويذكرها العلماء مثالا على ما نسخ بالعرضة الأخيرة ورعي فيه التقديم والتأخير. وسكرة الموت هي سكرة الحق، لأن عندها تنكشف الحقائق وتزول الغشاوة، ويتبين للإنسان أنه كان في غفلة، وهي سكرة الحق لأنها تفضي به إلى الحق الذي لا باطل معه، وإلى الجد الذي لا لعب معه. يقف الإنسان عندها في ساعة يؤمن فيها الكافر ويوقن عندها الفاجر، وقف عندها الجبابرة فانكسر جبروتهم، ووقفت عندها الأكاسرة فانكسرت أمورهم. إنها الساعة التي وقف عندها فرعون فقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ساعة عظيمة، وهي ساعة سكرة الموت التي هي آخر نصب الدنيا الذي يرتاح المؤمن عنده من عناء الدنيا كله. عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مستريح ومستراح منه، أما المستريح فهو العبد المؤمن يستريح من عناء الدنيا ونصبها. قال بعض العلماء إنها سكرة الموت، لأنها آخر ما يعاني ولي الله المؤمن من هذه الدنيا، فإذا عانى هذه السكرة عندها لا يرى كربا ولا همّا ولا غمّا ولا تعبا، لأن الله يبدله بدار السلوة التي تنتهي عندها أحزانه. ولذلك لما قالت فاطمة رضي الله عنها: واكرب أباه، وهي ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الموت، قال لها عليه الصلاة والسلام: لا كرب على أبيك بعد اليوم. وسكرة الموت هي آخر أعتاب هذه الدنيا، وعندها يولي العبد هذه الدنيا ظهره، وما أدمن عبد ذكرها إلا جعله الله من السعداء. فما من عبد موفق يلهمه الله عز وجل ذكر الساعة التي يفارق فيها هذه الدنيا إلا هانت عليه. صاح شمر: لا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. وإذا أراد الله أن يبتلي عبدا بالغفلة جعله ممن غفل عن هذه الساعة. هذه الساعة إذا تذكرها الإنسان هذبت أخلاقه وقومت سلوكه وجعلته أزهد ما يكون في الدنيا وأطمع ما يكون في رحمة الله عز وجل. وعندها يفكر ويتساءل: كيف ألقى الله؟ وكيف يكون حالي حينئذ؟ فيعد للأمر عدته، ويعد للأمر عدته مستعينا بالله، مستهديا بالله، سائلا الله المعونة والتوفيق. وإذا أحضر العبد في نفسه ذكر هذه الساعة فإن الله يرزقه ثبات القلب وسداد اللسان وصلاح الجوارح. قل أن تجد عبدا يحس بسكرة الموت وفراق الدنيا، وإذا رآها في الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأبناء والبنات والأصحاب والأحباب، ورأى كيف ينزل الموت بأهله، فإن هذا يجعله صالح القول بإذن الله عز وجل، صالح العمل، لأن مثل هذه المواقف تقرع القلوب وتهذب الأخلاق. وما زلت الأقدام ولا زلت الألسنة والجوارح إلا بالغفلة، وأساس الغفلة الغفلة عن الآخرة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بعزته وجلاله أن يرزقنا ذكر هذه الساعات على الوجه الذي يعيننا على الطاعات والمرضات، ويجنبنا بذلك المعاصي والمحرمات. وسكرة الموت وغمرات الموت تحتاج إلى معونة، لأن أمر الله إذا نزل بالعبد فإنه لن يستطيع أحد مهما أوتي من قوة أن يفر منه. وقف عظماء الدنيا حقراء في هذه الساعة، ووقف أغنياء الدنيا فقراء في هذه الساعة. هل رأيت عظيما لما نزل به الموت استطاع أن يؤخره لحظة واحدة؟ وهل استطاع من في الأرض أن يؤخروه عن أمر الله الذي نزل به؟ وهل رأيت غنيا جمعت له الأموال استطاع أن يؤخر أمر الله عز وجل؟ ولا شك أن المؤمن إذا تفكر ونظر وتدبر في مثل هذا فإنه تتسع عليه الدنيا بضيقها، لأنه إذا رأى سخرية الساخرين واستهزاء المستهزئين وظلم الظالمين تذكر أنهم إلى الله صائرون وبين يديه موقوفون وأنهم محاسبون مجازون. وصدق الله فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فهذا مما أعده الله لخلقه، فالسعيد من وعظ بغيره، والسعيد من حرك قلبه إلى الله وانتبه من غفلته واستيقظ من منامه وعلم أن أمره مع الله جد ليس فيه لعب، وأنه فصل ليس فيه هزل، وأنه يعامل ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، وأنه لن يفلت من الله ولن يستطيع أن يحيد عن أمر الله، وعندها يتفكر كيف يصير إلى الله. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، وهب لنا من لدنك عملا صالحا جليلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن الصباح البغدادي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سألت أبا زرعة عن هذا الحديث، وقلت له: من عبد الرحمن بن العلاء؟ فقال: هو العلاء بن اللجاج، وإنما عرفه من هذا الوجه.
هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة، تكلم العلماء على إسناده ومنهم من حسنه، وهو يدل على شدة ما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، حتى إن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما أغبط أحدا. وهذا يدل على أن يسر الموت وخفة الموت ليست بشهادة من كل حال على صلاح الإنسان، وكذلك العكس، والأمر والمعول كله على العمل على صلاح الإنسان واستقامته، لأن النصوص دلت على أن الناس منهم من يموت فجأة، ومنهم من يموت بعد معاناة، ومنهم من يموت دون معاناة. فعائشة رضي الله عنها بينت أن من يسر عليه ولم يشدد عليه الموت فإن هذا ليس محل غبطة من شدة ما رأت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه حكمة عظيمة، أن الإنسان إذا رأى أقرباءه أو رأى من يحب أنه شدد عليه في موته، فإنه يسلو برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعزى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك دلت النصوص على أن العبد يكفر عنه الذنب بسبب ما يصيبه، فإذا بقي عليه ذنب وحضره الموت شدد عليه في سكرات الموت حتى يلقى الله عز وجل خفيفا من الحمل وقد هون الله عليه ثقله. فهذه المصائب والمتاعب التي تأتي قبل الموت يدخل فيها المرض، كأن يطول أمد الإنسان في المرض، وقد يتفطر قلبه حزنا على أبيه وأمه وهو يراه طريح الفراش، وقد يسمعه يئن من الآلام. فلا شك أنه إذا تأثر وأدركته العاطفة فهذا شيء لا يملكه، لكن ينبغي عليه أن يتسلى ويتعزى، فإن هذه الآلام وهذه الأسقام ترفع بها الدرجات وتكفر بها الخطيئات. ولو أن أهل البلاء يوم القيامة إذا عرضوا على الله ورأوا ما عند الله من المثوبة والأجر في بلائهم لتمنوا أن حياتهم كلها بلاء. ولذلك يتسلى الإنسان ويتعزى المؤمن، خاصة وهو يعلم أن هذا الأمر كله بقضاء الله وقدره، وأن الله أرحم به منه بأبيه وأمه، فهو يرى ابنه أو يرى ابنته أو يرى أخاه أو أخته أو أباه أو أمه أو قريبه أو صاحبه وهو يتأوه ويتألم، فلينظر ما في قلبه من الرحمة، فإنه لا يساوي شيئا في جنب أرحم الراحمين ورحمة أرحم الراحمين. فإذا جاء الشيطان وقال للإنسان هذا أبوك وهذه أمك أصابها ونزل بها وافعل وهو لا يستطيع أن يفعل، فإن عليه أن يتذكر أن الله أرحم به من أبي أرحم به بأبيه وأمه، وأن رحمة الله واسعة، وأن الله يريد الخير بأبيه وأمه، فما عليه إلا أن يدعو لهم بالمعونة، ويدعو لهم أن يعظم الله أجرهم وأن يثقل في هذا البلاء موازينهم ونحو ذلك مما ينفع ومما يعود بالخير على المبتلى والمصاب. فهذا الأثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في عدم غبطتها مبني على هذا الأصل، لأنه لو كان التخفيف فيه سلوة لكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جعل الله نبيه عليه الصلاة والسلام أسوة، أسوة للصابرين وأسوة للمبتلين، ولذلك ابتلي عليه الصلاة والسلام بصنوف البلاء على اختلافها، حتى أوذي في عرضه صلوات الله وسلامه عليه، وسفه رأيه، وكسرت رباعيته، وشج وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وأدمي ساقه صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا سلوى لأهل الإيمان وعزاء لأهل الطاعة والإحسان، جعلنا الله وإياكم منهم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا إيمانا ويقينا يرضيك عنا في كل بلاء وابتلاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حسام بن المصك قال حدثنا أبو معشر عن إبراهيم عن علقمة قال: سمعت عبد الله رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن نفس المؤمن تخرج رشحا، ولا أحب موتا كموت الحمار. قيل: وما موت الحمار؟ قال: موت فجأة.
هذا الحديث ضعيف، ومن حيث الأصل ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة أن موت الفجأة رحمة بالمؤمن ونقمة على الكافر، وأن المؤمن إذا نزل به أمر الله فجأة فمات فإنه خير له، وأنه إذا تأخر خير له، وأن هذا لا ينقص العبد من مقامه عند الله عز وجل شيئا. موت الفجأة ليس بعيب ولا عار ولا مذمة ولا منقصة على العبد، لأن الموت فجأة وبتأخير كله من أمر الله، والعبرة بالعمل، العبرة كل العبرة بالعمل، فمن اتقى وأصلح فقد أفلح وأنجح، إن مات فجأة أو تأخر موته ما دام أنه قد أصلح ما بينه وبين الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب
أعد قراءة.
قال: سمعت عبد الله رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نفس المؤمن تخرج رشحا.
قوله إن نفس المؤمن، إن نفس المؤمن تخرج رشحا، الثابت في الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الطويل في صفة الموت، قال: فيأتيه ملك الموت ويجلس عند رأسه، وهذا في المؤمن، فيقول: يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. قال: فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. قال: فلا يدعونها معه حتى يضعونها في ذلك الكفن، وهو الكفن الذي نزلوا به من السماء من الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: فتخرج منها كأحسن نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بنفر إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: روح فلان بن فلان. حتى ذكر تمام الحديث، ثم ذكر الكافر، قال: فيقعد عند رأسه فيقول: يا أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتتفرق روحه في جسده، فتنزع نزعا كما ينزع الصوف، كما ينزع الشوك من كما ينزع السفود من الثوب الخلق، فلا يدعونها معه طرفة عين حتى يضعونها في ذلك الكفن، أي الذي أنزل من النار، فتخرج منها كأخبث ريح وجدت على وجه الأرض. فلا يمرون بملأ إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة، فيقولون روح فلان من فلان الحديث. هذا هو الصحيح في صفة نزع الروح، وأن المؤمن يكون موته بعرق الجبين كما سيذكره المصنف رحمه الله. أما الروح نفسها فإنها إذا دعيت إلى أمر الله استجابت إذا كانت روح مؤمن، وسالت بكل سهولة. قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا، أنها روح المؤمن وروح الكافر، تنزع روح الكافر وتنشط روح المؤمن، أي أنها تسيل بسرعة وتخرج بسرعة كأنما أنشط من عقال، إشارة إلى السرعة والخفة. فالمقصود أن روح المؤمن تكون على هذه الصفة من السهولة لأنها مدعوة إلى الإكرام وإلى الخير العظيم من رب كريم، وعندها تشتاق إلى لقاء الله عز وجل، كما في الحديث الصحيح من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالوا يا رسول الله أو من كراهية الموت وكلنا يكره الموت؟ قال لا، إنما ذلك العبد الصالح إذا حضر نزل به أمر الله وحضرته الملائكة بشرته بما عند الله من المثوبة فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. فحال المؤمن وحال نفسه على أكمل الأحوال، ولذلك ثابت في الحديث الصحيح أنها تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، وهذا إشارة إلى سرعة أخذها وإلى يسر نزعها بالنسبة لملك الموت من الجسد. نعم.
ولا أحب موتا كموت الحمار. قيل وما موت الحمار؟ قال موت فجأة. قال رحمه الله تعالى باب. قال رحمه الله حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن تمام بن نجيح عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حافظين رفعا إلى الله ما حفظا من ليل أو نهار فيجد الله في أول الصحيفة وفي آخر الصحيفة خيرا، إلا قال الله تعالى أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. أكمل. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الموت أن المؤمن يموت بعرق الجبين.
بالنسبة لهذا الحديث قال بعض العلماء أنه إذا أصبح العبد وأمسى وكان قد استفتح صباحه بطاعة الله وختب مساءه بطاعة الله أنه يغفر له ما بين الاثنين. ومناسبة ذكر المصنف رحمه الله لهذا في باب الجنائز وفي هذا الموضع بالخصوص أنه موضع فراق الدنيا، وأنه لما ذكر التلقين وهو يكون في آخر حياة الإنسان فإنه يبين أن من أطاع واتقى فإن أول ما يكتب إذا تاب توبة نصوحة والتزم بالإسلام وبشرائع الإسلام سيكون أول أمره خيرا، ثم إذا توفي يختم بلا إله إلا الله فيكون آخر عمله خيرا، فيتفاءل بالمغفرة له بما بين الأمرين، وهذا كله موقوف على ثبوت ذلك وصحته، فإذا صح عمل به، وأما إذا لم يصح فإنه لا يعتقد شيء في مسألة غفران الذنب ورفعة الدرجة ولا المؤاخذة إلا إذا كان بدليل صحيح في كتاب بدليل واضح الدلالة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. والحديث فيه كلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن المثنى عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين. قال رحمه الله تعالى وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن، وقد قال بعض أهل العلم لا نعرف لقتادة سماعا من عبد الله بن بريدة.
ترجم الإمام الحافظ الترمذي بهذه الترجمة التي تتعلق بالبشارة للمؤمن أنه يموت بعرق الجبين. وهذا قال بعض العلماء راجع إلى أنه إذا بشر بما له عند الله من المثوبة سر حاله فيعرق جبينه. وقال بعض العلماء إنه لما كان نزع الروح يبتدئ من أسافل البدن وينتهي بأعالي البدن فإن آخر ما يكون نزعها من جهة الرأس وحينئذ يعرق الجبين. والذي عليه طائفة من المحققين أن هذا الأمر يكف عنه ولا يخاض فيه لأنه أمر متعلق بالغيب، ونعتقد ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحديث حسنه غير واحد من العلماء رحمهم الله، وذكروا أنه من علامة حسن الخاتمة أنه يموت الإنسان بعرق الجبين، فهذه من علامات والأمارات التي تبشر بخير. وإلا فالأصل أن المؤمن يبشره عمله الصالح، فمن كان على طاعة الله والاستقامة على مرضاة الله، آمرا بطاعة الله ناهيا عن معصية الله ملتزما بحدود الله، فهو بخير المنازل عند الله عز وجل. وظاهر هذا الحديث أنه إذا وجدت هذه العلامة يستبشر لصاحبها بخير، ولا يجوز لأحد أن يقطع لأحد بأنه من أهل السعادة أو أهل الشقاء إلا إذا دل الدليل على ذلك، لأن هذا فيه حكم على الله عز وجل ولا يدرك لا بالاجتهاد ولا بالعقل ولا بالنظر، وإنما يلتزم فيه الأثر والوارد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أدب الله هذه الأمة بهذا الأدب العظيم أن تكف عن هذه الأمور، فلا يجزم الإنسان بأن فلانا من السعداء أو أنه من الصالحين، ولكن يقول نحسبه كذا وكذا حتى لا يتكل على هذا. وتوضيح ذلك أن بعض الناس إذا رأى ميته مات بعرق الجبين تهاون في الدعاء له وجزم بأنه قد دخل الجنة وأنه قد انتهى أمره، وهذا لا يجوز. وليس المقصود من مثل هذه الأحاديث هذا المعنى، إنما هي بشارة وسلوى وفأل طيب وحال طيب يرجى معه الخير للإنسان، ولا يبالغ في مثل هذا. ولذلك ينصح المغسلون وينصح الأخيار الذين يتولون شؤون الموتى ألا يدخلوا في هذه الأمور حتى يتأدب الناس بأدب الشرع. وإذا رأى الإبن أباه قد مات وهو لا يستطيع أن يملك له نفعا ولا ضرا ولا يجزم له بجنة ولا بسعادة، فعندها يلتزم الأدب مع الله، وهذا هو المنبغي. أننا لا نستطيع أن نجزم لأحد بأنه من أهل السعادة حتى ولو رأينا مثل هذه الأمارات، نرجو للمحسن خيرا ونرجو للمسيء غفرانا من الله، وندعو له أن الله يتجاوز عنه، ولا نزيد على ذلك ولا ننقص منه. أما أن نرى هذه العلامات والأمارات كدليل قطعي أنه قد دخل الجنة وأنه قد زحزح من النار ونحو ذلك، فهذا أمر ليس هو المقصود من ورود هذه الأخبار، إنما هي عاجل بشرى للمؤمن يتسلى بها أهله المصابون، يقال لهم إنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال موت المؤمن بعرق الجبين، ولا تنسوه من الدعاء ولا تنسوه من صالح الدعاء. وهذا لا يدعوكم أن تقصروا في سؤال الله له المغفرة والعتق من النار ونحو ذلك. وعلى كل حال فالحديث على هذا الوجه بشارة للمؤمن أنه إذا بشارة للعبد أنه إذا قبضت روحه وكان بعرق الجبين أن هذا بشارة خير له. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي زياد الكوفي وهارون بن عبد الله البزار البغدادي قال حدثنا سيار وابن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
قوله بعرق الجبين في الحديث الماضي: الجبين من منابت شعر الرأس إلى الصدغين من طرفي الوجه يمينا وشمالا، هذا الموضع حده الحاجب، فهذا هو موضع الجبين، فإذا وجد فيه العرق أو رشح العرق فهذا هو الذي يبشر به الميت ويكون علامة خير له. وأما الحديث الذي ذكر في هذا الرجل فهو ضعيف وإسناده ضعيف، لكن متنه صحيح، أن العبد إذا لقي الله يوم يلقاه وحضره الموت خائفا من ذنبه راجيا لربه فإنه بخير المنازل عند الله، لأن الأحاديث الصحيحة تدل على صحة هذا المتن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أحسن الظن بالله عز وجل عند موته فرجى رحمته، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، فرجى رحمته وخاف من عذابه، فإن الله يؤمنه من العذاب ويبلغه ما رجى من الرحمة. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فمن ظن بي خيرا كان له، ومن ظن بي شرا كان له. وحينئذ يستشكل بعض طلبة العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظن بي شرا كان له، ألا يتعارض مع قوله هنا: أخاف من ذنبي؟ والجواب أن الخوف من الذنب ليس بسوء ظن بالله، الخوف من الذنب ناشئ عن تعظيم الله جل وعلا واعتراف بالتقصير، وليس له علاقة بالظن بالله عز وجل، فإن الاعتراف بالذنب شيء، والحكم على أثر ذلك الذنب والإساءة شيء آخر، فمسألة إساءة الظن بالله في الحكم على الذنب، وأما بالنسبة لكون الإنسان يخاف من ذنوبه ويخاف من سيئاته فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يجمع للعبد بين خوفين وأمنين، إما أن يخاف في الدنيا فيؤمنه في الآخرة، وإما أن يأمن في الدنيا ويعذبه ويخيفه في الآخرة. ومن هنا قال العلماء: إن من كان في الدنيا صحيحا قوي البدن في شبابه وفي حال سلامته يغلب الخوف حتى يحسن العمل، فإذا دنا من الموت واقترب من الموت فإنه يغلب الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى حتى يتحقق قوله عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فالخوف من عقوبة العقوبة والرجاء في المثوبة، كل هذا لا يعارض حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. حسن الظن أصل في المسلم، أنه ينبغي أن يحسن ظنه بالله عز وجل على كل حال، لكن لا يأمن من مكر الله ولا ييأس من روح الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية النعي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا حكام بن سلم وهارون بن المغيرة عن عنبسة عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم النعي، فإن النعي من عمل الجاهلية. قال عبد الله: والنعي أذان بالموت. وفي الباب عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية النعي.
ترجم المصنف رحمه الله بهذا الباب، والمناسبة فيه واضحة، فإنه بعد قبض الروح يحرص الناس على إعلام بعضهم بعضا بموت الإنسان، وحينئذ يرد السؤال عن حكم هذا الإعلام، والنعي يقوم على الإعلام والإخبار بموت الإنسان. النعي نوعان: نعي مشروع ونعي ممنوع. أما النعي المشروع فهو أن تخبر قرابة الإنسان وأصحابه ونحو ذلك من إخوانه المسلمين لكي يكثر العدد في الصلاة عليه والدعاء له، وهذا يكون بعد وفاته وقبل الصلاة عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي يوم موته، فقالت نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي يوم موته وقال إنه مات في هذا اليوم عبد صالح. فصلى عليه الصلاة والسلام عليه صلاة الغائب. قالوا هذا يدل على مشروعية النعي، فأخبر الصحابة وجمعهم وصلى عليه الصلاة والسلام عليه. هذا النعي للإخبار بموت الإنسان لا بأس به. قال ابن سيرين لا أرى بأسا أن يخبر قرابة الإنسان وأصحابه كأهل وده ومحبته من أجل أن يقوموا بحقه في الصلاة عليه، فهذا الإعلام لا بأس به وهو مشروع. وأما النعي الممنوع وهو الذي اشتمل عليه هذا الحديث وهو نعي الجاهلية، كانوا يرسلون صائحا يصيح في الدور وفي الأسواق وفي الطرقات أن فلانا قد مات، فيعلمون الناس ويصيحون وكأن الناس ليس عندهم إلا خبر موت فلان. وهذا يصحبه في بعض الأحوال المدح والتزكية والثناء، كأن يقال مات الأمجد ابن الأماجد الكريم ابن الكرام، مات مفخرة الأرض، مات مفخرة الزمان، مات مفخرة العصر، مات كذا وكذا، من نحو ذلك من المدح والثناء على الشخص، فهذا لا يجوز وهو محرم. وهكذا المبالغة في الإخبار بالموت والنعي به كل ذلك الأصل منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت السنة بالإذن به على وجه فيه مصلحة للميت من الصلاة عليه وجمع الناس أو كثرة العدد أو قيام القريب بحق قريبه والصديق بحق صديقه ونحو ذلك مما هو مشروع. وهذا يدل على كمال هذا الدين، فإنه لم يجعل الناس يعيشون أحزان موتاهم، ولذلك خرجت هذه الشريعة السمحة من الضيق الذي كان فيه أهل الجاهلية من المبالغة في موت الأموات وتعديد مآثرهم وشغل الناس بذلك كما يفعله بعض أهل البدع حينما عظموا موت بعض الصالحين وجعلوا الأمة كأنها قائمة على هذا الحدث كالمبالغة في موت ميت أو شهادة شهيد وتكرار ذلك وإعادته على مر الأسابيع أو على مر الأيام أو على مر الشهور أو على مر الأعوام ويتخذ ذكرى تحيا، كل هذا مما لم يأذن الله به سواء كان للصالحين أو الطالحين أو غيرهم، كل هذا مخالف لشرع الله عز وجل، وهذا من سماحة الدين. فإن من مات يشتغل بما ينفعه من الدعاء والترحم عليه وسؤال الله له المغفرة إن كان مسلما، وأما إذا كان غير مسلم فقد استريح منه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فإحياء مآثر الموتى وكثرة الإشادة وذكرهم كل هذا من عمل الجاهلية وقد نهى الشرع عنه وأجمع العلماء رحمهم الله على تحريمه، وأنه لا ينبغي في ذكر مآثر الموتى، لا ينبغي الاشتغال بذكر مآثر الموتى إلا إذا كان على وجه صحيح وله غرض شرعي، مثل أن يذكر الإنسان ترجمة عالم أو رجل صالح من أجل أن يحمل الناس على خير أو يحملهم على طاعة وبر. أما الاشتغال بعد موت الميت بالنعي والمبالغة به، بل بعضهم يستمر في هذا النعي حتى بعد وفاة الميت فيعلن ذلك ويشهره في الملأ ويدفع الأموال الطائلة حتى ولو كان بمساحات واسعة في الجرائد ونحوها مكلفة من أجل أن ينعى موتاه، ويدخل في ذلك نوع من التفاخر ونوع من إظهار مكانة الميت، كل هذا مما كان عليه أهل الجاهلية. وأما الإسلام فقد جاء بالسماحة واليسر، فهذه الأموال لو أنفقت على اليتامى وكفكفت بها دموع الأرامل والثكالى لكان في ذلك من الخير العظيم للميت ولأهله، فهذا هو الذي ينبغي أن يشتغل به وهو الذي يعول عليه. أما صرف الأموال في النعي وفي ذكر المآثر وفي المدح وفي تأليف الكتب في ذكر السير لأقوام لا يستحقونها، كل هذا مما كان عليه أهل الجاهلية، وقد رحم الله هذه الأمة المرحومة فأنجاها من هذا الشطط وجعل لها الأمر يسرا، فمن مات يقام بحقه بتكفينه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه والترحم عليه وما وراء ذلك، فإننا في غناء عنه لأن الله أغنانا عنه. فنرجو للمحسن الإحسان ونرجو للمسيء من موت المسلمين الصفح والغفران، فندعو لهم ونترحم عليهم ونستغفر لهم، كما قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا هو الذي ينبغي أن يسير عليه المؤمن الموفق الصالح. وأما بالنسبة لما وراء ذلك من المبالغة في ذكر مآثر الموتى لتمجيدهم وتعظيمهم والاشتغال بمثل هذه الأمور فكله مما لم يأذن الله به. نعم.
عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم من نعي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يرفعه ولم يذكر فيه والنعي أذان بالميت. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: وهذا أصح من حديث عن بسة عن أبي حمزة، وأبو حمزة هو ميمون الأعور وليس هو بالقوي عند أهل الحديث.
قوله إياكم أي اجتنبوا، والنعي كما ذكرنا هذا في الأصل عمومه أنه لا يجوز نعي الميت، فلما نعى عليه الصلاة والسلام النجاشي ونعى زيد بن حارثة ونعى جعفر بن أبي طالب حينما استشهد يوم مؤته فكشف الله له فقال استشهد قتل زيد، أخذ الراية زيد فقتل، ثم قال أخذها جعفر وقتل فاستغفروا له فاستغفروا له، ثم قال أخذها خالد وأخذ خالد ففتح عليه أو قال اللهم افتح عليه، هذا يدل على مشروعية النعي لأنه نعى زيدا ونعى بعده جعفر. ثم لما نزل من المنبر عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث في صحيح مسلم وأحمد في مسنده أنه لما كان يوم لما بعث صلوات الله وسلامه عليه بعث زيد في غزوة مؤتة وخرجوا وحضرت نادى الصلاة جامعة ورق المنبر وقال ما سبق قوله، ثم بعد ذلك نزل من المنبر ومضى إلى آل جعفر وقال ادعوا لي أولاد جعفر، فأتي بأولاده ودمعت عيناه صلوات الله وسلامه عليه ودعا لهم وبرك عليهم. فالمقصود أنه أخبرهم بوفاته، وهذا يدل على مشروعية الإخبار بوفاة الإنسان ونعيه، ويعتبر استثناء من النهي الذي ورد في حديثنا، بمعنى أنه مخصص لعموم هذا النهي، أو يكون الذي نهي عنه شيء والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر، كلاهما وجهان: أن يكون الذي نهي عنه الذي فيه ذكر المدائح والثناء على الموتى ونحو ذلك، ويكون الجائز هو الذي يراد به الإعلام والإخبار، كلاهما وجهان عند أهل العلم رحمهم الله. أما الأصل عندهم أن الأحاديث صحيحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى، وأنه لما نعى وأخبر أصحابه صلى على الميت كما في حديث النجاشي، وصلى عليه بمعنى دعا كما في قوله واستغفروا له فاستغفر الصحابة رضوان الله عليهم لجعفر ونحو ذلك، مما هو مبني على غرض شرعي صحيح. وأما النعي الذي فيه المدح والثناء والمبالغة فهذا هو المحرم. نعم.
قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث عبد الله حديث حسن غريب، وقد كره بعض أهل العلم النعي، والنعي عندهم أن ينادى في الناس أن فلانا مات ليشهدوا جنازته.
هذا من حيث الأصل العام أن النعي أن ينادى في الناس، أما أن تذهب إلى شخص معين وتخبره وتذهب إلى قرابته وآله فلا بأس ولا حرج، أما أن ينادى في الناس أيها الناس إن فلانا مات فهذا في نوع من الغلو حتى في الأموات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ما رقي على المنبر وقيل أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم مات، ولا جاءوا في سوق المدينة ولا على أبواب الطرقات ولا على أبواب المدينة يقولون أيها الناس إن نبيكم صلوات الله وسلامه عليه مات أبدا. ولذلك ما يفعله البعض من تعليق الأوراق في الطرقات وفي الأماكن العامة أن فلانا مات هذا من النعي، يعتبر من النعي الممنوع. أما كونه يذهب إلى قرابته كما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آل جعفر وقال اصنعوا لهم طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، ثم كذلك أيضا أخبر أصحابه الذين عندهم نعى النجاشي بمعنى أخبرهم بموته، لأن النعي بمعناه العام الإخبار بالموت، فأخبر أصحابه ولم يأمر مناديه أن ينادي أن النجاشي مات. فهناك فرق بين الإعلام بصفة عامة وبين الإعلام بصفة خاصة. أما الإعلام بصفة خاصة فقد ثبتت به السنة وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك استثناه أهل العلم رحمهم الله. نعم.
وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يعلم أهل قرابته وإخوانه، وروي عن إبراهيم أنه قال لا بأس أن يعلم الرجل قرابته. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال
هذا التخصيص من السلف ورع، شدة ورع، قالوا أهله وقرابته، ما استطاعوا حتى أن يستثنوا الغير، لكن أضفنا الناس مثل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر النجاشي الصحابة رضوان الله عليهم، وهم ليسوا من القرابة، ليسوا من قرابة النجاشي، ولكن أخبرهم لغرض صحيح وهو الصلاة عليه رضي الله الصلاة عليه رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد القدوس ابن بكر ابن خنيس قال حدثنا حبيب بن سليم العبسي عن بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه قال إذا مت فلا تؤذنوا بي إني أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. هذا حديث حسن صحيح.
هذا الأثر في الأصل من كونه يمنع أن يؤذن به رضي الله عنه وارضاه يدل على حرص الصحابة على السنة والعمل بما بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعوه، ويدل على مسألة ثانية وهي أنه ينبغي لمن حضره الموت أو أراد أن يوصي بالسنة وتحري السنة في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ونحو ذلك من الأمور المتعلقة به، فهذا من الخير الذي يختم به للإنسان أن يقول أوصي قرابتي أن يتحروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تغسيلي وتكفيني والصلاة علي، وألا يفعلوا المنكرات أو البدع والمحدثات مثل ما يقع في العزاء ونحو ذلك، فيوصيهم بتقوى الله عز وجل ويشدد عليهم في ذلك، كما يلاحظ من هذا الصحابي رضي الله عنه كيف شدد في هذا الأمر أنه ينبغي للإنسان أن يوصي قرابته بهذا، وهو فعل السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم، ويؤجر الإنسان على هذا لأنه فيه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإحياء لها، وخاصة في هذه الأزمنة فإن الناس خالفوا الوارد وخرجوا عن السنن وأصبحوا يحدثون أمورا في موتاهم من تأخير الميت وانتظار الناس وكثرة الناس والإطالة في النعي والمبالغة في إعلام الناس، كل هذه من الأمور التي خالفوا بها السنة، والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث شداد رضي الله عنه لا يحل لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله، وقال كما في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أسرعوا بالجنازة فإن المؤمن يعجل لما عند الله عز وجل، وإن المؤمن إذا حمل يصيح وتقول جنازة قدموني إذا كان عبدا صالحا، فلا يحل حبس الجنائز وانتظار فلان وعلان ونحو ذلك من الأمور التي خالفت السنة، وأهل العلم وطلبة العلم هم أولى الناس بإحياء السنة وإماتة البدعة، وإنك لتعجب حينما ترى بعض الناس في عزاء الميت وكأنه نسأل الله السلامة والعافية فرح من الأفراح من كثرة الذبائح ومن كثرة الناس الذين يشهدون الطعام ونحو ذلك من الجلوس في بيت الميت والمبالغة فيه، كلها من البدع والمحدثات. من الذي يحيي السنة؟ من الذي يميت هذه البدع بإذن الله؟ هم طلبة العلم وأهل العلم، وللأسف إذا كان طلبة العلم يجارون عامة الناس وأهل العلم يجارون عامة الناس في ذلك، فالمنبغي لمن حضرته الوفاء أو أراد أن يوصي أهله بمثل هذا وهو تحري السنة وترك البدعة، فهذا الصحابي لما حضرته الوفاة منعهم من الأمور التي يخشاها وهي مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لنا ولنا فيهم أسوة حسنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر مطلوب من كل من يريد الأجر والمثوبة، وإذا فعل الأخيار ذلك اتسى الناس بهم واقتدوا. وفي حرصه رضي الله عنه على الإعلام بهذه السنة عند موته ما يسميه العلماء بالتحديث عند المناسبة، فإن الصحابة رضوان الله عليهم حدثوا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة حينما وجدت المناسبة كانت الحاجة أبلغ. ولذلك يشرع للعالم ولطالب العلم أن يفيد الناس خاصة عند وجود الموجب، وأن يعتني بدلالتهم على السنة ويحذرهم بما في عما فيه مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الصبر في الصدمة الأولى. قال رحمه الله
يعينكم، اصبروا إن شاء الله إلى الأسبوع القادم. أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليك. ثبتنا على الحق حتى نرضاك. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. وآخر دعوانا الحمد لله.